بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو العلم النافع؟ هذا لا إشكال فيه، الذي يورث، الذي يورث خشية الله، هذا هو العلم النافع. فإذا وجدت نفسك أنك قد أعطيت خشية الله من طلبك للعلم فاحمد الله على أن الله عز وجل قد نفعك بالعلم، انتفعت بعلمك. وليس كل من يطلب العلم ينتفع بالعلم، فقد طلب العلم أناس ثم لم ينتفعوا بعلمهم فصار منهم أهل أهواء، وتجد الفرق التي ظهرت بين المسلمين ربما كان بعض من أسس تلك الفرقة وتلك المقالة كان بعضهم طالب علم، وفي زمننا هكذا هذا كذلك، بعض الذين صاروا مع بعض الحزبيات وبعض الجماعات كانوا طلاب علم وكانوا يخطبون كما يخطب غيرهم ويدرسون كما يدرس غيرهم ويتفاصحون، وعندهم من الفوائد والبحث في بطون الكتب ما تبهر إذا سمعته، حتى يذهلك ما يريده من فوائد ومن قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان. حتى قال قائلهم في بعض من كان يدرس: هل هناك أعلم من هذا؟ يعني هل يوجد أعلم من هذا؟ ويقول بعضهم: لو أنصف فلان لدرس عند هذا، يعني ذلك الشيخ لو أنصف فلان لدرس عند هذا. وتأتي الأيام وما تدري لو قد تزحلق، وتلك الزحلقة لم تكن هكذا، إنما بسبب، نسأل الله العافية، ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلن يسلب الله خيرا عن طالب علم بعد إذ أعطاه واختاره وهداه وحبب إليه العلم ثم يسلبه منه هكذا. فإن طالب العلم هو الذي بدأ بالتغيير والتبديل فسلبه الله ما أعطاه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. حور بعد كور، ما معنى الحور بعد الكور؟ ما معنى يعني الكور من الكرة والحور من الرجوع، يعني يرجع القهقرة، يعود القهقرة من الحور بعد الكور، يكون طالب علم مقبلا على العلم مقتنعا بالعلم ثابتا على السنة مقداما يزداد خيرا، كلما مضى عليه يوم يزداد خيرا يزداد علما يزداد ثباتا، ثم بعد ذلك عشق الريوس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويا ليته يريوس شوي شوي حيث يمشي مثلا 30-40 يريوس 200 صلى الله العافية. يعني ها بعضهم تجده عامي متماسك، عامي متماسك مقتنعا بالسنة وإن كان عنده، وطالب العلم هذا يصير ندا للسنة وضدا لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الناظم رحمه الله: فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم. قال الشارح: ثم شرع رحمه الله ببيان العلم النافع المثمر الثمرات العظيمة. قوله فلتعرف الله أي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الجليلة العظيمة. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته تقرب من 30 آية، مثل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها الدعوة إلى العلم بالله ومعرفته سبحانه وتعالى. وقوله ولتذكر تصرفه أنه سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون خفضا ورفعا، بسطا وغفضا، عطاء ومنعا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا خافض لما رفع، ولا رافع لما خفض، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز. وقوله وما على علمه أي علم، أي علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء الذي وسع كل شيء، كما قال جل وعلا وسع ربي كل شيء علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقالوا قد خط بالقلم، أي أن الله عز وجل علم الأشياء أزلا وأحاط علمه بكل شيء، وخلق القلم وأمره سبحانه وتعالى بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال وما أكتب؟ قال أكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. قال وعقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب القدر بابا، قال فيه باب جف القلم على علم الله وأظله الله على علم. وقال أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. وصله في موضع آخر، يعني ذكره معلقا ثم وصله. قال الحافظ في الفتح قوله باب بالتنوين، جف القلم أي فرغت الكتابة، إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو الإمام المبين؟ اللوح المحفوظ. قال فهو كناية عن الفراغ من الكتابة، لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها، وكذلك القلم، فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم. وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله. وأخرجه أحمد بن حبان من طريق أخرى عن ابن الديلمي نحوه، وفي آخره أن القائل فلذلك أقول أهو عبد الله بن عمرو، ولفظه قلت لعبد الله بن عمرو بلغني أنك تقول إن القلم قد جف، فذكر الحديث وقال في آخره فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن انتهى. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو في مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يخلقها الله ويوجدها وقد كتبت، فلا يقع شيء إلا وقد علمه الله. ومن أركان الإيمان بالقدر، أركان الإيمان بالقدر مرتبة العلم، الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء أزلا وأبدا. والمرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء كتب مقادير كل شيء. والثالثة الخلق، وأن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء قدره تقديرا من الخير والشر. والرابعة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه مراتب الإيمان بالقدر. وهناك دليل عقلي، أدلة كثيرة عقلية. وهناك كتاب مختصر لمؤلف اسمه الحمد، قدم له شيخ ابن باز حول القضاء والقدر، لا بس جمع في أوله بعض الدلائل العقلية على إثبات القدر. ونقل عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يؤمنون بالقدر ويقرون بالقدر، وهم أهل جاهلية. من الأدلة العقلية والتي تعتبر حسية في الإيمان بالقدر أنك تعزم على الشيء وتحدث نفسك به وتحرص على فعله، وفي لحظة تنتقض عزيمتك وتتركه. وأن الشيء الذي لم يخطر لك ببال ولم تحرص عليه ولم تطلبه في لحظات وقد عزمت عليه وفعلته، ما هذا؟ القدر. هذا هو القدر. وقال الشيخ ابن عثيمين: من أدلة القدر أنك تقرأ الآية فيها ذكر الجنة والنار فتبكي، ثم تقرأها مرة أخرى فلا تبكي. من فهم هذا؟ هي نفسها، يعني تقرأ الآية التي تؤثر فيك فتبكي وتعيدها مرة أخرى فلا تبكي، مما يدل على إثبات القدر. فلو كان الأمر اختياريا فعلت ما تريد أنت فقط، مع أنك مختار. نعم، هنا فائدة. يقول: سئل أعرابي ما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم، بنقض العزائم وشحذ الهمم، نحو هذا. يعني أن تعزم على الشيء ولا تدري إلا وقد انتقضت عزيمتك وتركت ذلك الشيء. نعم، هذا ربما يكون في الأسفار، إذا أراد الإنسان سفرا ربما يهيئ نفسه ويستعد للسفر وما يسافر، وفي لحظات يعزم على السفر ويسافر. كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم.